الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا بالأمس حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ومعه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يخلف من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. وقد عرفنا بأن حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قد حمله أهل العلم على ثلاثة محامل. المحمل الأول أن الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ممدوح إذا كانت شهادة بحق لا يعلمها صاحب ذلك الحق، أو لو أن إنسانا كان له حق ثم مات وخلف ورثة من بعده، فيأتي الشاهد لهؤلاء الورثة فيقول لهم: إن لفلان كذا وكذا. وهذا هو أحسن الوجوه كما قال الحافظ رحمه الله، وقد قال به مالك وشيخه يحيى بن سعيد. ثم المحمل الثاني أنه محمول على شهادة الحسبة، أي التي تكون في حقوق الله جل جلاله كالوقف والوصية دون حقوق الآدميين. ثم المحمل الثالث أنه صلى الله عليه وسلم أراد حث الناس على الإجابة إلى الشهادة متى ما دعوا إليها، وكأنهم من سرعة الإجابة الواحد منهم يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وأما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فقد حملوه أيضا على محامل، ذكرت منها بالأمس محملين. أولهما أنه محمول على شهادة الزور، لأنهم يشهدون ولا يستشهدون، لأن ذلك محمول على شهادة الزور وهي من كبائر الذنوب. ثم المحمل الثاني: يشهدون ولا يستشهدون، أي يتصدى للشهادة وهو غير أهل لها، إما لكونه غير عدل في نفسه أو لكونه غير ضابط للشهادة، ما يضبط الشهادة جيدا. ثم هناك محملان آخران، أولهما ذكره الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله أن ذلك محمول على الشهادة بالغيب، كالذي يشهد على فلان بأنه من أهل النار، ويشهد لفلان بأنه من أهل الجنة، كما هو حال أهل الأهواء. معلوم بأننا معشر المسلمين لا نشهد لمعين بأنه في الجنة، ولا نشهد على معين من أهل القبلة بأنه في النار، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم شهد لبلال، شهد للحسن والحسين، شهد لأم المؤمنين خديجة، شهد لعبد الله بن سلام، وشهد للعشرة رضوان الله عليهم، هؤلاء نشهد لهم. أما غيرهم فنقول نرجو لهم الخير، غيرهم من المسلمين نقول نرجو لهم الخير. كذلك المسلم العاصي مهما كانت معصيته طالما أنه ما استحلها فإننا لا نشهد عليه بأنه من أهل النار، وإنما نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أهل الأهواء ليسوا كذلك، الواحد منهم قد يتألى على الله فيقول أشهد بأن فلانا من أهل الجنة أو أشهد بأن فلانا من أهل النار، هذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، هذا هو قول الإمام الخطابي رحمه الله. ثم قول الرابع، فقد ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بأنه محمول على معنى الحلف، الإنسان الذي دائما إذا تكلم يقول أشهد بالله كذا وكذا أو أشهد الله كذا وكذا أشهد بالله كذا وكذا، هو داخل في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وفي قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الحلف والشهادة، يعني لما كانوا صغارا الواحد منهم إذا قال أشهد بالله كذا وكذا أو أحلف بالله كذا وكذا فإنهم كانوا يضربون هذا الصغير لئلا يعتاد لسانه على هذه الكلمات. فهذه وجوه أربعة يحمل عليها حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يخلف من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن، يستفاد منه ذم هذه الخصال وأنها لم تكن في تلك القرون المفضلة، ما كانت في تلك القرون المفضلة، ولذلك أنكر عمر رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه لما رآه بدينا سمينا، لأن معاوية كان في الشام والشام خيراتها كثيرة، ثمارها نضيرة وفواكهها متنوعة، فظهر على معاوية رضي الله عنه شيء من السمن، فعمر رضي الله عنه أدخل يده في كتف معاوية فغاصت في شحمه فأنكر عليه ذلك. ومعلوم أن معاوية رضي الله عنه هو أول من خطب جالسا، خطب الجمعة وهو جالس لما ثقل جسده. فهذه هي المحامل التي حملوا عليها حديث عمران عليه من الله الرضوان. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثلاثة لا تقبل شهادتهم، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، هذا الصنف الأول، والخائن هو الذي يخون ما اؤتمن عليه سواء كان من حقوق الله كأحكام الدين أو حقوق الآدميين كالعارية والوديعة والأموال وما أشبه ذلك. الخائن هو الذي يخون ما اؤتمن عليه سواء كان من حقوق الله، يخون الله في الصلاة، يخون الله في الصيام، لأن هذه كلها أمانات، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فالصلاة أمانة وكذلك الصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام والطهارة من الجنابة، هذه كلها أمانات. فمن كان يخون الله عز وجل في الأمانة التي ناطها بعنقه فهذا لا تقبل شهادته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أو كان يخون الآدميين في الأمانة، إنسان استودعه شيئا، وضع عنده هاتفا أو وضع عنده مالا أو وضع عنده سيارة فخان هذه الأمانة، أو أعاره شيئا، امرأة استعارت حليا ثم جحدتها، هذه خائنة أيضا لا تقبل شهادتها. فهذا الصنف الأول لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ثم الصنف الثاني ولا ذي غمر على أخيه. الغمر الحقد والعداوة، الحقد والعداوة، يعني لو أني جئت أشهد على فلان وقد علم أن بيني وبينه عداوة فهذه الشهادة مردودة لحصول التهمة، لحصول التهمة بأنني أريد أن أسوق له ضررا، أريد أن أوقعه في مكروه، فلا تقبل شهادة ذي غمر أي ذي عداوة على أخيه، ذي حقد على أخيه. وقوله عليه الصلاة والسلام على أخيه خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه لا تجوز الخيانة لا لمسلم ولا لغير مسلم. ما يجوز إنسان أن يخون مسلما ولا أن يخون كافرا. فلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا القانع لأهل البيت. القانع هو خادم أهل البيت المنقطع لخدمتهم وقضاء حوائجهم. الخادم القانع هو خادم أهل البيت الذي يخدم أهل بيت ما وقد انقطع لهذه الخدمة. لو جاء يشهد لصاحب البيت أو لربة البيت فإن هذه الشهادة أيضا لا تقبل لوجود التهمة، لوجود التهمة بأنه يريد أن يجلب لهم نفعا. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد رد شهادة الخائن والخائنة، سواء كانت خيانة في حقوق الله أو في حقوق الآدميين. ومن فوائد هذا الحديث أن العدالة مشترطة في الشاهد، العدالة مشترطة، لا تقبل شهادة إلا إذا كان الشاهد عدلا. يعني لابد أيها الإخوان من أربع صفات: الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر. لماذا؟ لأن الله قال ممن ترضون، صاحين ولا نائمين؟ ممن ترضون من الشهداء، والكافر غير مرضي. والله جل جلاله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والكافر ليس عدلا. لماذا؟ لأن الفاسق من المسلمين ليس عدلا، فمن باب أولى الكافر. ما تقبل شهادة الكافر إلا في حالة، وهي إذا لم يوجد غيره، كما في حالة السفر. الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين. لو أن إنسانا مسافرا وحضره الموت في أثناء السفر وعنده وصية وما وجد مسلما يشهده فأشهد على ذلك كافرين، فهذه الشهادة هنا مقبولة. ومثله أيضا لو أن إنسانا مثلا طببه رجلان كافران مثلا، وبعد ذلك احتيج لشهادتهما بأن هذا الإنسان توفي أو أن هذا الإنسان حصل له ضرر أو كذا، فإنه تقبل لأنه لا يوجد غيرهما. فأول شرط في الشاهد الإسلام، ثم الشرط الثاني والثالث البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. فالصبي هو أهل للتحمل لكنه ليس أهلا للأداء، والمجنون ليس أهلا للتحمل ولا للأداء، فلا بد من إسلام وبلوغ وعقل. ثم الصفة الرابعة العدالة، العدالة. قالوا ملكة في النفس تحمل على ملازمة التقوى، ملكة في النفس تحمل على ملازمة التقوى، وذلك بفعل المأمورات واجتناب المحظورات وملازمة المروءة، وملازمة المروءة. المروءة بمعنى أنه ما يفعل الأشياء التي لا تليق به، التي لا تليق به، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. ففي بعض الأوقات كان الإنسان لو مشى حاسر الرأس ليس على رأسه شيء، يعدون هذا من خوارم المروءة. ومثله أيضا لو أن إنسانا يأكل بشماله أو يأكل وهو يمشي مثلا، هذا أيضا يعدونه من خوارم المروءة. ومثله الأكل في السوق، كان كثير من أهل العلم يعده من خوارم المروءة. ومثله سماع الطنابير والمزامير، ومن باب أولى الرقص، كان إنسان يرقص، فهذا كله يعدونه من خوارم المروءة. أرجع مرة ثانية فأقول الشاهد لا بد فيه من صفات أربعة: إسلام وبلوغ وعقل وعدالة. ما هي العدالة؟ ملكة في النفس تحمل على ملازمة التقوى بفعل المأمورات، يعني الذي يفرط في الصلاة ليس عدلا، وترك المنهيات، الذي يتناول المسكرات ليس عدلا، وكذلك ترك خوارم المروءة، إنسان ما يأتي بما يخرم مروءته. وكما ذكرت لكم المروءة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بحسب ما جرى عليه عرف الناس. فالحديث يدل على أن العدالة مشترطة في الشاهد. أيضا الحديث دال على رد شهادة ذي العداوة على من يعاديه أو يحقد عليه، وهذا الذي يسميه العلماء تجريح الشاهد. يعني إنسان جاء يشهد علي وأنا أقول أنا أرد شهادته، لماذا؟ لأن بيني وبينه كذا وكذا. ولذلك علماؤنا عندهم قاعدة بأن جرح الأقران يطوى ولا يروى، جرح الأقران يطوى ولا يروى. من هم الأقران أيها الإخوان؟ الأقران جمع قرن، والقرن هو المكافئ والنظير. دائما تجدون أصحاب المهنة الواحدة بينهم شيء، صحيح؟ أصحاب المهنة الواحدة تجد بينهم شيء، تجد بينهم شيء من التحاسد والتنافس، و ربما أحيانا تصل إلى البغضاء، نسأل الله العافية. وهذا يصدق على أصحاب المهن والحرف، بل حتى من يدعون إلى الله، من يتكلمون بالقرآن والسنة، تجد أحيانا فيما بينهم أشد تحاسدا من التيوس، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: أشد تحاسدا من التيوس في الزرائب. يعني التيوس في الزريبة الواحدة ينطح بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا. فعلماؤنا قالوا جرح الأقران يطوى ولا يروى، إذا كان ناس متعاصرين في زمان واحد وبينهم تنافس، إذا تكلم بعضهم في بعض فإن كلامهم لا يقبل. أنتم معي أيها الناس؟ ولذلك تجدون مثلا مالك رحمه الله تكلم في ابن إسحاق صاحب المغازي، قال فيه دجال من الدجاجلة، وقال ابن إسحاق في مالك: ايتوني بعلم مالك فأنا بيطاره. وكذلك حصل بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، وحصل بين أحمد والحارث المحاسبي رحمة الله على الجميع ورضوان الله على الجميع. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس، ولا الزوج لزوجته ولا العكس، لحصول التهمة. لو أنني أدعي على الشيخ عبد المحمود دينا، أقول لي عنده 10,000، فجاء ولدي يشهد أو جاء الوالد يشهد، لا تقبل هذه الشهادة. كذلك لو أني شهدت لولدي أو لوالدي لا تقبل هذه الشهادة. لو شهدت للزوجة أو الزوجة شهدت لي هذه أيضا لا تقبل. لماذا؟ لأن التهمة حاصلة. لكن لو كان العكس، لو شهد بعضنا على بعض فإنها مقبولة لانتفاء التهمة. يعني لو شهدت على الولد أو شهدت على الوالد في قضية أو شهدت على الزوجة، والعكس لو أن الوالد شهد علي أو الزوجة شهدت علي، فهذه الشهادة مقبولة لانتفاء التهمة. والله جل جلاله قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أنتم معي أيها الناس؟ نعم. طيب، أيضا يلحق بهذا، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع أهل العلم على قبول شهادة الأخ لأخيه. وأجمع أهل العلم على قبول شهادة الأخ لأخيه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المسلم عليه أن يجتنب عداوة أخيه المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أشار، قال: ولا ذي غمر على أخيه، فهو يذكرك بأنه أخوك، ما ينبغي لك أن تعاديه ولا أن تحقد عليه. والله جل جلاله قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: ولا ذي غمر على أخيه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا تقبل شهادة الخادم لمن يخدمهم، لا تقبل شهادة الخادم لمن يخدمهم. خادم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم القانع، هذا لو جاء شهد لأهل البيت في بحق ما فإن هذه الشهادة أيضا غير مقبولة. وطبعا أيها الإخوة، للعلماء تفاصيل فيما يتعلق بشهادة الصبية وفيما يتعلق بشهادة الأقربين، فيها تفاصيل كثيرة. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان فيه: لا تجوز شهادة بدوي. البدوي هو ساكن البادية، والنسبة هنا على غير القياس، وإلا لو أجري القياس فينبغي أن يقال بادوي بادوي، لكن هكذا سمعت في كلام العرب بدوي. البدوي هو ساكن البادية بمعنى الأعرابي، على الأهل قرية أو على قروي، القروي ساكن القرية، القرية مشتقة من التقري، التقري هو التجمع، تجمع، سواء كانت هذه القرية حاضرة أو كانت صغيرة كلها قرية. ولذلك ربنا سمى مكة قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، رغم أن مكة بلد عظيمة كبيرة سماها الله أم القرى، ومع ذلك سماها قرية. وكذلك سمى العاصمة قرية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر يعني كانت بلد ساحلية عظيمة، والقرآن الكريم ما عينها، لذلك المفسرون يذكرون فيها أقوالا. فلماذا لا تقبل شهادة البدوي على القروي؟ لأن أهل البادية أيها الإخوان هم أهل جفاء وقلة علم بالأحكام، وهم مظنة عدم ضبط الشهادة. البدو أهل جفاء وقلة علم بالأحكام، لأن الله قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولذلك مذهب الإمام مالك والإمام أحمد أنه لا تقبل شهادة بدوي على حضري، مذهب الإمام مالك والإمام أحمد أنه لا تقبل شهادة البدوي على الحضري. قد مر معنا في كتاب الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ولا امرأة رجلا، لا يؤمن أعرابي مهاجرا. لماذا؟ لأن الأعرابي مظنة الجهل، أيضا الأعرابي مظنة عدم ضبط الشهادة، هذا مذهب مالك وأحمد. وذهب الجمهور، جمهور العلماء، إلى قبول شهادة البدوي متى ما عدل، متى ما كان عدلا. والحديث محمول على من لا يضبط الشهادة، الحديث محمول على من لا يضبط الشهادة. إذن جمهور العلماء أيها الإخوان ما يفرقون بين بدوي وحضري، وإنما يقولون من كان مسلما بالغا عاقلا عدلا قبلت شهادته كيفما كان. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان رواه البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال إن الوحي قد انقطع. ومعلوم أيها الإخوان بأنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من برهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد موته، يعني الوالد توفي أنت تريد أن تبره، تنظر من كان يصلهم بالزيارة أو بالعطية فتصلهم، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي رجلا في الطريق بين مكة والمدينة، رجل من الأعراب، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه أعطاه عمامته وأعطاه رداءه وأعطاه حمارا كان يتروح عليه، يتروح يعني في السفر إذا مل من البعير فإنه يركب الحمار. فبعض المرافقين قالوا لعبد الله بن عمر إن الرجل أعرابي وقد كان يرضى بما دون ذلك، يعني كان كفاية تديه الحمار أو تديه العمامة. فقال إنه كان ودا لعمر بن الخطاب، يعني هذا الأعرابي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوده، وأنا أريد أن أبر عمر في وده ذاك. فالمقصود أيها الإخوة بأن أبا بكر وعمر أرادا بر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليها أجهشت بالبكاء، فقال لها أبو بكر وعمر: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقولان لها يعني لما تبكين، الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة قد أراحه الله من الدنيا ونصبها. فقالت: ما أبكي لأني لا أعلم ذلك، وإنما أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء فطفقا يبكيان. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للناس: إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي، يعني الوحي كان يبين حقيقة الناس، يعني مثلا سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين. مثلا أمنا عائشة وأمنا حفصة رضوان الله عليهما لما حصل منهما شيء نزل الوحي بهذا الذي فعلته، كما قال ربنا جل جلاله: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وقص على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قفوله من غزوة تبوك سمى لحذيفة رضي الله عنه 12 رجلا من المنافقين بأسمائهم، وقال له: لا تخبرن بذلك أحدا. فكان عمر رضي الله عنه إذا أتي بجنازة أخذ بيد حذيفة رضي الله عنه يقول له: انطلق لنصلي. فإذا مضى معه حذيفة فإن عمر رضي الله عنه يصلي، فإذا سحب حذيفة يده من يد عمر، عمر أيضا كان ينصرف ويعلم أن هذا الميت ممن سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه يقول: الوحي قد انقطع، الوحي قد انقطع، نحن لا نعلم الغيب. ولذلك تكملة الحديث: فمن أظهر لنا علانية حسنة أمناه وقربناه والله يتولى سريرته، ومن أظهر علانية سوء أبعدناه وأقصيناه وإن زعم أن سريرته حسنة. بمعنى أن الحاكم والقاضي وغيرهما مطلوب منهم أن يأخذوا الناس بظواهرهم بما يظهر من حالهم، فمن ظهر من حاله السلامة والطيب ظننا به خيرا رغم أننا لا نعلم ما في قلبه. يعني من وجدناه من أهل الجمعة والجماعة ومعنا في رمضان يحضر الإفطار، هو إن شاء الله في الغالب أنه صائم، ورأيناه أيضا محافظا على يعني الشعائر ملتزما سمت الإسلام يخالق الناس بخلق حسن نظن به خيرا. فإذا شهد قبلنا شهادته، وإذا تكلم صدقنا مقالته، وهكذا. طيب، بالمقابل لو أن إنسانا أظهر لنا سوءا، وجدنا منه تفريطا في الصلاة وتلاعبا بالأحكام وتهتكا ومجونا، ثم بعد ذلك جاء يشهد، نقول لا والله شهادتك غير مرضية غير مقبولة. قال لا والله أنا قلبي نظيف وسريرتي حسنة. نقول له سريرتك وقلبك هذه علمها عند ربي، وإنما نحن الناس علينا بماذا؟ علينا بالظاهر، ونكل إلى الله السرائر. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد: أولا أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من زعم أنه قد جاءه وحي فهو كذاب. لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث الحكم بما يظهر من حال الناس دون تنقيب عن السرائر. الحكم بما يظهر من حال الناس دون تنقيب عن السرائر. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يعلم الغيب إلا الله، أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب، لا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب. ومن فوائد هذا الحديث أن العلانية الحسنة موجبة لحصول الثقة وتقريب صاحبها، أن العلانية الحسنة موجبة لحصول الثقة وتقريب صاحبها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن علانية السوء بالتفريط في المأمورات وارتكاب المنهيات موجبة لإقصاء صاحبها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الدعوة لا تقبل إلا بالبينة، أن الدعوة لا تقبل إلا بالبينة. من أين أخذناها؟ من قوله وإن زعم أن سريرته حسنة. لا، سريرتك حسنة ينبغي أن تظهر على علانيتك. من كانت سريرته حسنة تظهر على علانيته. أما إنسان علانيته علانية سوء ثم يزعم بأن سريرته حسنة، لا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما إنسان عمله منافي لأعمال أهل الإيمان ثم يزعم أن سريرته حسنة، نقول له أنت كاذب في دعواك، لأنك لم تقم عليها بينة، لم تقم عليها بينة. واضح أيها الناس؟ نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن القاضي والحاكم لو حكم بما يظهر له فإن المؤاخذة منتفية. الحاكم والقاضي لو حكم بما يظهر له فإن المؤاخذة منتفية، يعني ما يؤاخذه الله لو كان الباطن على خلاف ذلك. هناك يعني قصة سليمان عليه السلام في أن أربعة من بني إسرائيل أهل غواية وضلال راودوا امرأة عن نفسها فأبت، فجاءوا عند داود عليه السلام فشهدوا بأن لهذه المرأة كلبا قد أمكنته من نفسها، فحكم عليه السلام برجمها. يعني هؤلاء الشهود كان ظاهرهم العدالة، فحكم داود برجم هذه المرأة. قال له سليمان أو غير ذلك يا نبي الله؟ قال ماذا؟ فأخرج ثلاثة من أولئك الشهود وسأل واحدا ما لون الكلب؟ فقال أبيض. فأخرجه، ثم جاء بالثاني فقال أسود فأخرجه، وجاء بالثالث فقال كذا، فعلم من ذلك أنهم كاذبون. فأمر سليمان عليه السلام بقتلهم بتلك المرأة، تلك المرأة التي رجمت بغير حق. لكن داود عليه السلام عمل بما ظهر له من شهادة أولئك القوم. على كل حال إن شاء الله نرجو أن يكون غدا ونهاية الكلام على كتاب الشهادات، من أجل أن ننتقل إلى كتاب الدعاوى والبينات. وبالنسبة للإخوة الذين يحضرون درس التفسير، أنا أعتذر عن درس الليلة أيضا إن شاء الله، ويستأنف الدرس يوم السبت، درس التفسير يستأنف يوم السبت، أما درس بلوغ المرام غدا إن شاء الله هو قائم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.